في العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من اللقاءات الشهرية التي تتم في الجامع الكبير في عنيزة ليلة الأحد الثالث من كل شهر، وهذا هو الشهر الأول من عام 1400. أيها الإخوة، إننا حين نتأمل ونتفكر في الليالي والأيام والساعات واللحظات نجد أنها تمر مراً سريعاً، كأنما تخطف من بين أيدينا، ولكننا مع ذلك لا نحاسب أنفسنا ماذا عملنا في هذه الأيام التي تمضي بهذه السرعة. هل منا من يحاسب نفسه كل يوم ماذا عمل، ماذا فعل من طاعات الله، ماذا تجنب من محارم الله، حتى يصلح ما فسد ويزيد على ما بنى؟ وذلك لأن الإنسان يقطع هذه الدنيا مرحلة مرحلة، ساعة بعد ساعة، بل لحظة بعد لحظة، وإذا به قد انتهى مساره وانقطعت أخباره. وكما قال الشاعر: بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ولكن المؤمن إذا فكر في نفسه وفي خلوته ازداد حماسا وقوة في طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات. موضوعنا الليلة أن نتكلم على ما سمعنا، بل على ما تلوته وسمعتموه من قول الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق إلى آخره. فقوله جل وعلا: والسماء والطارق، الواو للقسم، أقسم الله تعالى بالسماء، وذلك لعظمها وارتفاعها وسعتها وقوتها. قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. فأقسم الله بالسماء لعظمها. والطارق، الطارق هل هو الذي يطرق أهله ليلا، أو الضيف الذي يطرق مضيفه ليلا؟ لا، الطارق قال الله تعالى فيه مفخما إياه: وما أدراك ما الطارق، أي شيء علمك عن هذا الطارق، وما هو، وماذا يطرق؟ فبينه عز وجل، فبين الله عز وجل أنه النجم الثاقب. النجم، هل هو نجم واحد أو المراد جنس النجم؟ الظاهر الثاني، أن المراد جنس النجم وليس نجما واحدا معينا، لأن كل نجم وإن دق فهو ثاقب، أن يثقب الظلام بنوره. أحيانا يصل نور الكواكب إلى الأرض، ونحن شاهدنا ذلك، ويشاهدها أهل البر الذين ليس عندهم إضاءة في الكهرباء، فتجدهم يجدون نور الكواكب ساطعا في الأرض، لا سيما الكواكب المضيئة الكبيرة. إذن النجم الثاقب المراد به إيش؟ إيش المراد؟ هل هو نجم واحد معين، ولا كل النجوم؟ كل النجوم. تمام، أسلم. المراد كل النجوم، فهي ثاقبة تثقب الظلام بضيائها، وهي أيضا ثاقبة تثقب الشياطين الذين يستمعون أخبار السماء ويلقونها إلى الكهان، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. يثقب الشيطان يخرقه حتى يحرقه. هذه الشياطين التي تسترق السمع تنزل بما تسمع من السماء على الكهان، والكهان هم الذين يحدثون الناس بما يكون في المستقبل سواء كان عاما أم خاصا. فالكاهن يقول: سيحدث مثلا في هذا العام المقبل كذا وكذا من البلاء والمصائب، أو يقول لشخص معين: يا فلان سينالك في هذا العام المقبل كذا وكذا. فالكاهن إذن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، سواء كانت هذه المغيبات عامة أم خاصة. تنزل الشياطين بما سمعت من السماء على الكهان، فيأخذ الكاهن ما سمع ثم يضيف إليه كلمات أخرى، كما قال بعض السلف: يكذب معها 100 كذبة. فيتحدث الناس بهذا الخبر، ثم إذا وقع شيء مما أخبر به ادعى أنه يعلم الغيب، وقال أعلم، وقال إنه يعلم ما سيكون، وسلب عقول الناس. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أي إنسان يأتي إلى كاهن ويقول: يا فلان أخبرني ماذا يكون مستقبلي، قال: مستقبلك طيب، أو قال: مستقبلك ردي، فإذا صدق فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن صدق أحدا بعلم الغيب فقد كذب هذه الآية. وتكذيب جزء من القرآن أو آية من القرآن أو حرف من القرآن كفر ورد عن الإسلام. وإننا في هذا الزمن ابتلينا بمثل هؤلاء أو قريب منهم، وابتلي الناس أيضا بالأوهام والتخيلات التي لا أصل لها. فتجد الواحد إذا أصيب بأدنى شيء ولو بضيق صدر طارئ يضيق صدره بحادث طارئ، ثم يقول إنه قد أصيب بجن أو سحر أو عين، ثم لا تزال هذه التخيلات في ذهنه حتى تنعقد وتكون حقيقة أو قريبة من الحقيقة. ولهذا يجب علينا أن لا نصدق هذه الأوهام وأن نعرض عنها، ومتى أعرضنا عنها فإنها ستزول بإذن الله، لأن جميع الوساوس الرديئة التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان إذا امتثل الإنسان أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها نجا منها. ألم تعلم أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق الله؟ نسأل الله العافية. وحينئذ يجب أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ويعرض ولا يلتفت. هذه التخيلات التي تقع لكثير من الناس سببها والله أعلم أن كثيرا من الناس أعرض عن الأوراد الشرعية التي تحمي الإنسان من الشياطين، مثل آية الكرسي. آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولهذا ينبغي لنا أن نعلمها أطفالنا البنين والبنات، نحفظهم إياها ونقرئهم إياها كلما حل الليل بظلامه، ليكون ذلك حارسا له. أنت لو استأجرت شخصا يحرس أولادك في ليلة واحدة وأعطيته 1000 ريال يسهل عليك، لكن الآن حراسة الرب عز وجل لأولادك إذا قرأوا هذه الآية أعظم وأعظم. من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. السبب الثاني الفراغ هذا قتال، وما أكثر الفراغ عندنا. الفراغ في شبابنا وفي فتياتنا وفي كبارنا فراغ قاتل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإنسان إذا فرغ ولم يكن عنده علم ولم يكن عنده عمل يحرك به جسمه ويحرك به عقله ويحرك به فكره، توالت عليه الهموم. وجرب تجد، اشتغل في علم، في مال، في صنعة، لا ترى هذه الوساوس. اترك الشغل تتوالى عليك وتتوارد عليك الوساوس. ومن الأسباب ضعف التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله عند كثير من الناس ضعيف، لا يعتمدون إلا على الأسباب المادية، وينسون الرب عز وجل، ينسون الذي يقول للشيء كن فيكون، ويعتمدون على الأمور المادية. الإنسان لو أصابه زكام، والزكام من أخف ما يكون من الأمراض، هل يوطن نفسه ويصبر ويعلق قلبه بالله وينتظر الفرج من الله والعافية من الله، ويقول هذه الأذية التي حصلت لي هي أجر وتكفير سيئات، أو من حين أن يصاب يذهب إلى المستشفى؟ نعم، الغالب غالب الناس الثاني. ولذلك لما ضعف التوكل عندهم صاروا يعتمدون على الأسباب المادية البحتة. لكن لو اعتمدوا على الله وقالوا: الجن أذل من أن يكونوا مسلطين على الإنس، إلا أن الإنس إذا فرطوا في التحصن غلبتهم الجن، لكن إذا قاموا بالتحصن على الوجه المطلوب حماهم الله عز وجل. ومن الأسباب أيضا أن الله عز وجل يري عباده أن هذه الدنيا ليست دار ترف ونعيم لا يمس الإنسان فيها نصب، بل لابد من كدر، لابد من تنغيص. لا يمكن للدنيا أن تكون صفوا للإنسان من كل وجه. حتى أغنى الناس وأقواهم سلطة وأكثرهم جنودا لا بد أن تنقص على الحياة، حتى أعبد الناس لا بد أن تصيبه المصائب. لكن المؤمن وإن أصابته المصائب فهي إيش؟ خير له. المؤمن إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. لكن غير المؤمن إذا أصابته الضراء تضجر وجزع، وربما يفعل الأفعال المحرمة أو يقول الأقوال المحرمة مع ما في قلبه، مع ما انطوى عليه قلبه من التسخط من قدر الله، هذا غير المؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى جهله. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، شق الجيب من الحزن والتسخط وعدم الصبر، ضرب الخد لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حزنوا من الشيء قام الواحد يضرب خده، ودعا بدعوى الجاهلية. ما هو دعوى الجاهلية؟ الويل والثبور، يقول يا ويلاه وثبوراه، كيف أصاب بهذا بهذه المصيبة وما أشبه ذلك. نعود إلى الآية الكريمة: النجم الثاقب. وش معنى الثاقب؟ نعم تفضل. لا الثاقب، الثاقب أحسنت. الثاقب الذي يثقب الظلام بإضيائه وينفذ من أعلى ما يكون إلى الأرض. الثاقب الذي يثقب الشياطين التي تستمع ما يكون في السماء. إن كل نعم إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ، كل نفس عليها حافظ من الله. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال العلماء: انظر إلى فضل الله، انظر إلى نعم الله، يحفظ الإنسان حيا وميتا، يرسل عليكم حفظة متى؟ في الحياة، وبعد الممات تقبضه الرسل الملائكة الكرام وهم لا يفرقون في هذه النفس التي توفوها، بل يحفظونها أتم حفظ. فالإنسان محفوظ حيا وميتا، إن كل نفس لما عليها حافظ. ومن الحفظة الكرام الكاتبون كما في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هؤلاء الحفظة الكاتبون يحفظون كل ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل. قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله، كل قول ما تلفظ إلا عندك رقيب عتيد، مراقب حاضر. الملازم الرقيب هو المراقب، والعتيد هو الحاضر الملازم. كم تكلمت من كلمة؟ أجب، كم تكلمت من كلمة؟ ما تحصى. الإنسان لا يحصي ما تكلم به، كل كلمة فإنها مكتوبة، كل كلمة. ومتى نطلع على هذا الكلمة على ما كتب؟ قال الله تعالى: وقال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يطلع عليه الإنسان يوم القيامة تاما أي قول كان. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. اللام في قوله فلينظر لام الأمر، أمر الله أن ننظر مما خلقنا؟ وأجاب: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وهو ماء الرجل. فالإنسان مخلوق من ماء الرجل الذي يخرج من بين الصلب والترائب. أما كيف يخرج فهذا إلى الله عز وجل، لكن نعلم ونؤمن بأن هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب. ولقد توهم بعض العلماء وقال المراد من بين صلب الرجل وترائب المرأة، وهذا خطأ، لأن الذي يخرج من الصلب الذي يخرج من الرجل غير الذي يخرج من المرأة. الذي يخرج من الرجل ماء دافق، وأما من المرأة فلا. والله تعالى إنما ذكر ماء واحدا وهو ماء من؟ ماء الرجل، لأنه هو الماء الدافق. فتكوين الإنسان من ماء الرجل، لكن الله تعالى جعل لهذا الماء محلا، فجعلناه نطفة في قرار مكين. هذا المحل هو رحم المرأة الذي فيه البويضات التي تحتضن ماء الرجل حتى يصبح جنينا بإذن الله. إنه على رجعه لقادر، إنه أي الرب عز وجل على رجعه أي على رجع الإنسان، وذلك يوم القيامة لقادر، لأن القادر على أول الخلق قادر على إعادته، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال الله وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن إنه الضمير يعود على من؟ أجيبوا يا جماعة، على الله. على رجعه، الضمير في رجعه يعود على من؟ على الإنسان. يعني إن الله على رجع الإنسان لقادر. وتأمل قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. سبحان الله، صيحة واحدة يأمرهم الله بها أن يخرجوا من القبور أحياء فيخرجون أحياء، فإذا هم جميع لدينا محضرون. ثم قال عز وجل: يوم تبلى السرائر. يعني إن الله قادر على رجعه يوم تبلى السرائر، وذلك يوم القيامة. والسرائر جمع سريرة، وهي ما يكنه الإنسان في نفسه، والإنسان يوم القيامة يختبر عن هذا، لا يختبر على الظاهر، يختبر على الباطن. انتبهوا بارك الله فيكم. يوم القيامة الأساس والعمدة ما هو؟ الباطن، السريرة. في الدنيا الظاهر، يعني نحن نحكم على الناس في الدنيا بالظاهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. رأينا هذا الرجل يأتي للمسجد ويتصدق ويصوم ويصلي، لماذا نحكم عليه؟ بيش كان مسلم، نحكم عليه بأنه مسلم. وقد يكون في باطن أمره والعياذ بالله إيش؟ منافقا، قد يكون منافقا، لأن الله تعالى قال في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وهو منافق أعاذنا الله وإياكم من النفاق. المدار يوم القيامة مو على الأعمال الظاهرة، المدار على على ما في القلوب. يوم تبلى أي تختبر السرائر جمع سريرة، وهو ما يسره الإنسان في نفسه. ومثل هذا قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل إيش ما في الصدور. ثم قال عز وجل فما له من قوة ولا ناصر، يعني يوم القيامة لا ينتصر الإنسان لنفسه لأنه ليس عنده قوة، ولا بغيره لأنه ليس له ناصر. هو يوم القيامة ما فيه إلا العمل الصالح، لا أب ولا أم ولا أخ ولا بنت ولا حارس في الدنيا ولا جندي ولا أي أحد، ما حد ينصر، ليس له قوة بنفسه ولا قوة بغيره، لأنه ما له قوة ولا ناصر. ثم قال عز وجل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الواو هنا لأي شيء؟ أجيبوا جماعة، الواو للقسم مثل ما قال في أول السورة والسماء والطارق، هي للقسم، أقسم الله بالسماء مرة ثانية ووصفها بأنها ذات رجع أي ذات مطر، لأن المطر ترجع به الأرض حية بعد إيش؟ بعد موتها، فالسماء تنزل منه الأمطار وترجع به الأرض حية بعد أن كانت ميتة، والأرض ذات الصدع، الأرض ذات الصدع أي صاحبة الصدع، والصدع والتشقق، لأن الأرض إذا نزل عليها المطر تشققت بالنبات، تشققت بالنبات، مطر ينزل وأرض تخرج تشقق، أفلا نعم. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، إنه أي القرآن لقول فصل، يعني يفصل بين الحق والباطل وبين المؤمن والكافر وبين المقاتلين المسلمين وأعدائهم، فإنه يفصل فصل، ما فيه هزل ولا فيه تهكم، هو هزل، هو ليس بالهزل بل إنه قول فصل، ولهذا قال وما هو بالهزل، خلافا للكفار الذين قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم قال تعالى إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، أي يكيدون كيدا عظيما، والكيد هو أن يتوصل الإنسان إلى الإضرار بخصمه على وجه خفي، انتبه، الكيد هو أن يتوصل الإنسان إلى الإضرار بخصمه على وجه خفي، ومثله المكر والخداع. فكفار قريش كادوا كيدا عظيما للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم كيدهم له ما ذكره الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا لإيش؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ثلاثة آراء، ليثبتوك يعني يحبسوك حتى تبقى ثابتا في الحبس لا تستطيع أن تخرج، أو يقتلوك يعني الإعدام، أو يخرجوك. فقال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهنا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني أنا أكيد كيدا. وتأمل لما ذكر كيدهم ذكره بالجمع إنهم يكيدون، ولما ذكر كيده هو عز وجل ذكرهم بالإفراد ولم يقل ونكيد كيدا، فكيد الله تعالى وهو واحد عز وجل يغلب جميع كيد من كان. وفي قوله يكيدون كيدا تعظيم لكيدهم، لأنه جاء بصفة النكرة أي يكيدون كيدا عظيما، وأكيد كيدا كذلك تعظيم، يعني وأكيد كيدا أعظم من كيده. وهذا هو الذي حصل، كاد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام حتى خرج من مكة سالما وعاد إليها فاتحا بعد سنيات قليلة. ثم قال تمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهلهم يعني أخره انتظر، فالعذاب واقع بهم لا محالة. وقوله أمهلهم ليس معناه أمهلهم أنا، لا، مهلهم أمهل. قال العلماء الجملة الثانية توكيد للأولى، لكن اختلف التعبير، فالمعنى مهل الكافرين مهلهم رويدا أي قليلا، فسوف يجدون مكرهم وكيدهم، وهذا هو الذي وقع. ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة مهاجرا خائفا مختفيا، وبعد 8 سنوات رجع إيش؟ رجع ظافرا منصورا غالبا، حتى إنه وقف على باب الكعبة بعد أن تم الفتح، وقريش تحته تنتظر ماذا يفعل، فقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، يعني وش تظنون أفعل؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكانت العاقبة ولله الحمد للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل إنسان يقوم بأمر الله فإن العاقبة ستكون له، ولكن لينتظر حتى يلحق بدرجة الصابرين والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم فهما في كتابه وعملا به، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى دور الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا للصواب.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. والأسئلة في هذا اللقاء وهو 45 تتعلق في موضوعات عدة. سائل يقول فضيلة الشيخ أنا شاب كلما دخلت في صلاتي وسوس لي الشيطان، أتخيل أني مريض بالمس وأريد دائما أن أذهب إلى من يقرأ علي، وكذلك أتخيل أشياء من المستحيل أن تقع، فهل من ذكر يطرد ذلك عني؟
الذكر والحمد لله موجود، وكل داء له دواء، والشياطين والجن ليسوا عالما مشهودا يستطيع الإنسان أن يتخلص منهم بالسلاح أو بالجنود، لكنهم عالم غيبي، يسلطون على من لم يتحصن بالأوراد. ولذلك أحثكم على كثرة الأوراد، كثرة الذكر، حتى تسلموا من عاقبة هؤلاء. أنصح لهذا الأخ أن يكثر ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أحس بشيء وظن أنه من مس الجن هل يقول في نفسه كيف يمسنا الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتصبر وليتحمل مع الذكر والقرآن فإنه يزول عنه بحول الله.
سائل يقول فضيلة الشيخ شخص حائر، حيث أني عندما أتبول يقول عندما أتبول يا فضيلة الشيخ وأتوضأ ثم أصلي أحس بخروج شيء من ذكري، ولو فتشت عن ذلك لوجدت أنه قد خرج بعض البول، فما الحل؟
لا شك أن الله عز وجل من حكمته أنه جعل للبول والغائط ما يمسكه من الأعصاب قوية التي تشد عليه حتى لا يخرج منه شيء، لكن قد تصاب هذه الأعصاب بمرض فتسترخي فيخرج البول إما باستمرار وإما في وقت دون آخر، وقد يكون الإنسان نفسه هو السبب في ذلك. فإن من الناس من إذا انتهى من البول أمسك مجاري البول من عند الدبر إلى رأس الذكر يسلتها سلتها. ومن الناس من يبقى يتعصر حتى يخرج آخر قطرة من البول، وهذا غلط. حتى وإن كان بعض الفقهاء يقولون إنه يسن السلت والنتر فإنه قول ضعيف بل هو بدعة، كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما هو ظاهر من السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أبدا أنه يسلت مجاري البول من عند الدبر إلى رأس الذكر أبدا، ولا أنه يتعصر وينتر الذكر أبدا. لكن بعض الناس يفعل هذا إما تقليدا لقول من قاله من الفقهاء، وإما لأنه يتوهم أنه إذا لم يفعل هذا يبقى البول في ذكره، وهذا غلط. إذا بال الإنسان فليغسل رأس الذكر فقط وكفى، ولا حاجة أن يغسل القصبة أبدا ولا يحركها، يغسل رأس الذكر الذي أصابه إيش البول وينتهي كل شيء. لو اعتاد الإنسان هذا ما حصل له هذا المرض الذي هو تسبب له. فنصيحتي لهذا الأخ أن يعرض عن هذا ولا يلتفت إليه ولا ينتر الذكر ولا يسلته، بل يدعه على طبيعته، فإذا خرجت آخر نقطة غسل رأس الذكر. ربما يحس الإنسان بحركة في ذكره، ربما يحس، فليس عليه أن يذهب ينظر، لأن يعني بعض الناس إذا أحس بحركة أرخى سراويله وجعل يعصر ذكره من فوق، إذا عصر يخرج شيء ولا ما يخرج؟ لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج، لكن دع لا تلتفت له. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه في هذه الحال إذا ابتلي بهذا الوسواس يرش على سراويله الماء من أجل إذا فكر أو شك يحمله على إيش؟ على هذا الماء. لكن نحن نقول لا حاجة إلى هذا، هذا تكلف، اعرض عن هذا ولا تشتغل به ويزول عنك بإذن الله. ولا تذهب إلى أحسست ببرودة في رأس الذكر أو أحسست بحركة في داخل الذكر، لا تذهب تنظر، دع هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الكاهن والساحر؟ وهل إذا ذهب إلى أحدهما وأمره بفعل شيء ففعله لكنه لم يصدق، فهل يدخل في الحديث الذي فيه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يأثم بفعله هذا؟
نعم، الساحر قد يكون كاهنا والكاهن قد يكون ساحرا، بمعنى أنه قد تجتمع في الإنسان هاتان الخصلتان الذميمتان، أن يكون ساحرا وأن يكون كاهن. لكن الفرق بينهما إذا جعلنا الساحر وحده والكاهن وحده، الكاهن له شياطين تخبره عن خبر السماء عن المستقبل، فالكاهن لا يتحدث إلا عن المستقبل. الساحر والعراف ربما يتحدث عن الشيء الذي جرى، مثل يخبرك أين موضع الضالة، إذا ضاع لك شيء يقول موجود في المكان الفلاني. هذا من؟ هذا العراف والساحر. لكنهم لا يخبرون عن المستقبل، لأنه ليس لهم شياطين تخبرهم عما وقع في السماء. ولهذا نقول هؤلاء الثلاثة الساحر والعراف والكاهن قد تجتمع هذه الصفات الثلاث كلها في واحد، وقد تختلف، لكن الكاهن هو الذي يخبر عن أتمه، عن المستقبل، ما هو يخبر عن شيء واقع، لا، عن المستقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل الأفضل للمظلوم أن يدعو على من ظلمه أم أن يفعل الأسباب التي يكون فيها رداً عليه، خصوصا وقد جاء في الحديث إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فهل في هذا إشارة إلى أن يلجأ الإنسان إلى الله بالدعاء على من ظلمه؟ أرشدني بارك الله فيك.
المظلوم له أن يدعو الله عز وجل على ظالمه بقدر ظلمه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أحيانا لا يتمكن المظلوم من الرد على ظالمه ومصارحته، إما لأنه قريب له أو صديق أو زعيم لا يمكن أن نتكلم معه في هذا، فحينئذ لا ملجأ له إلا الدعاء. لكن أحيانا يتهم الإنسان شخصا بأنه أساء إليه، فهل له أن يدعو الله عز وجل على هذا المتهم أو يقيد الدعاء فيقول: اللهم إن كان فلان ظلمني أو أساء إلي في كذا، ويذكر دعوته؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، يعني أحيانا يتهم القريب مثلا بأنه أصاب شخصا بعين أو أصاب شخصا بالسحر، لكن ما يستطيع أن يتكلم، يعني ما عنده بينة ولا عنده دليل، إلا أن القرائن القوية تدل على أن هذا أساء، فهنا رب العالمين يعلم سبحانه وتعالى. قل: اللهم إن كان فلان هو الذي أصابني، وتدعى بما ترى أنك تكافئه. ولكن لو صبر الإنسان واحتسب ووكل الأمر إلى الله لكان خيرا.
يقول فضيلة الشيخ، حدث قبل ما يقارب 30 سنة أن قامت والدتي بإرضاع طفلة مع شقيق الأكبر.
إيش؟
أن قامت والدتي بإرضاع طفلة مع شقيق الأكبر ما يقارب 3 أيام، علما بأن الطفلة لم ترضع من والدتها لأن والدتها كانت مريضة ولا يوجد لبن في ثديها، فكانت والدتي ترضعها في اليوم الواحد حوالي 3 رضعات، وهي تقول: إني لا أعلم هل الطفلة تشبع أم لا، لأن أخي كان يقاسمها الرضاعة. يقول فضيلة الشيخ، لأن أخي كان يقاسمها الرضاعة، مع العلم بأن والدي ليس لديه خبر بهذه الرضاعة لأنه في ذلك الوقت كان مسافراً ولم يأتي إلا بعد 4 أشهر، ولما رجع أخبرته والدتي بما حدث فلم ينزعج من ذلك الأمر، فهل يا فضيلة الشيخ هذه الطفلة أخت لنا وبنت لوالدتي؟ أرجو الإفادة جزاك الله عني ألف خير.
إذا رضع الطفل أو الطفلة من امرأة 5 رضعات متفرقات صار ولدا لها، سواء شبع من كل رضعة أم لم يشبع، وسواء أدى